أنا غدير وإنتوا بتسمعوا بودكاست سرديات، البودكاست اللي بيناقش قضايا معاصرة في الفكر والأدب العربي من خلال حوارات مع أدباء ومفكرين. ضيفتي في الحلقة 7 من بودكاست سرديات هي الكاتبة مي مجدي. مي بوكتيوبر وصانعة محتوى وكاتبة، صدر ليها كتاب اليوتيوبرز اللي بيتكلم عن صناعة المحتوى على يوتيوب، والكتاب ده قدمت له مراجعة على قناتي على يوتيوب غدير ريدز. الكتاب اللي احنا هنتكلم عنه في حلقة النهاردة هو كتاب أول مرة في أوروبا، وهو بينتمي لأدب الرحلات. وثقت فيه مي رحلتها لجنوب أسبانيا، بتاخدنا معاها في رحلة لقرطبة وإشبيلية ومدن كتيرة في الجنوب، وبنسافر مع مي في مغامراتها ورحلاتها، بنتعرف على الأشخاص اللي هي قابلتهم خلال الرحلة. في حلقة النهاردة هنتكلم عن الكتاب، وهنتكلم عن أدب الرحلات، وهنتعرف أكتر على ترشيحات مي لكتب أدب الرحلات وكتب في الأدب والتاريخ بتتكلم عن جنوب أسبانيا. ما تنسوش تعملوا تقييم للبودكاست لو الحلقة عجبتكم، وتتابعوا صفحة بودكاست سرديات على إنستغرام. اهلا وسهلا بكل الناس اللي بتتابع بودكاست سرديات على اليوتيوب او على كل منصات البودكاست. النهارده معانا كاتبه استمتعت جدا بقراءه كتابها الجديد اول مره في اوروبا، صديقتي مي مجدي. رحله الكاتبه لاول مره لبلد اوروبيه هنناقش فيها الكتاب، وهنتكلم كمان عن ادب الرحلات وايه الكتب اللي في ادب الرحلات اللي اثرت في تكوين مي، وهتحكي لنا اكتر كواليس الكتاب وكواليس الرحله. بس في البدايه ممكن نطلب منها تعرفنا بنفسها، وبعدين هنتكلم شويه عن الكتاب ونعرف منك كواليس اكتر. اول حاجه اهلا وسهلا بيكي في البودكاست وفي القناه، وحابين ان احنا نستمتع بحوارنا النهارده معاكي. وممكن في الاول تعرفينا بنفسك وتعرفي الجمهور اللي بيشوف القناه او بيسمع البودكاست بالمحتوى بتاعك وبالكتاب، ولو حابه تقول لنا اي حاجه عن نفسك في البدايه.
طيب مساء الفل او صباح الفل حسب الوقت اللي انت بتسمعنا فيه. شكرا جدا يا غدير على الاستضافه، يعني حاجه حلوه قوي ان احنا نتكلم عن كتابي الادبي الاول مع بعض انا وانتي، فمبسوطه جدا. انا مين وبعمل ايه؟ اوكي، زي ما غدير قالت انا اسمي مي مجدي، انا متخرجه من كليه اعلام قسم صحافه، وانا حاليا بعمل حاجتين. عندي انا يوتيوبر او بوك تيوبر عندي قناة على اليوتيوب بعمل مراجعات للكتب والروايات. بدأت القناة من 2018، عندي حوالي 300 وشوية حلقة. بطلت عد بعد 300. القناة بتاعتي بشكل أساسي بتتكلم عن القراءات بتاعتي، ترشيحات للكتب وكل ما يخص عالم القراءة والمكتبات والحاجات دي ومعارض الكتب. أنا كمان كاتبة، وعندي الكتاب اللي هنتكلم عنه النهاردة أدب رحلات، وعندي كتاب قبله اسمه اليوتيوبرز، هو مانيوال عن موقع اليوتيوب، إزاي إن إحنا بنعمل محتوى لموقع اليوتيوب، وإزاي بنعمل فيديوهات ونسوق ونعمل جمهور ونكسب وكل حاجة يعني.
طبعا مي زميلة على يوتيوب، وكمان أنا فاكرة إنه كتاب اليوتيوبرز من الكتب اللي أنا عملت لها ريفيوز على القناة على يوتيوب، واتكلمت فيها عن صناعة المحتوى وقد إيه الكتاب بيقدم دليل لصناع المحتوى اللي لسه في أول الطريق عايزين يعرفوا إزاي يبدأوا في هذا العالم الكبير اللي كله تفاصيل كتيرة جدا. كانت تجربة ممتعة قراية الكتاب، وأنا متحمسة للكتاب اللي هنتكلم عنه النهاردة، لأنه أنا فاكرة أنه مي حكيت لي كتير عنه قبل ما يصدر، وكنت متحمسة جدا أن أنا أقراه، وتأخرت شوية في قرايته ولكن استمتعت جدا بيها. هو رحلة هتحكي لنا تفاصيلها من البداية خالص، إزاي بدأت وازاي فكرتي ان انت تدونيها؟ هل دي كانت فكره موجوده وانت في الرحله نفسها، ولا الفكره ظهرت بعد ما رجعتي وبعد ما بداتي تفكري في الرحله وتفاصيلها؟ وهل هي حاجه حابه تدونيها ولا لا؟ انا فاكره انه ذكرتي في بدايه الكتاب او في النص تدوين لبعض الملاحظات، وطبعا الصور وتوثيق اللحظات الجميله في الرحله، بس انا حابه اكتر اعرف منك الكواليس، فكرة الكتاب جات ازاي في البداية، وممكن نسألك بعد كده عن تفاصيل الكتاب.
بصي، هو انا دايما بقول كتاب اول مرة في اوروبا هو كتاب فرض نفسه عليا، مش انا اللي اخترته، يعني مش انا اللي رحت له. عموما انا شخص بيحب يسجل يومياته على طول كل يوم، ولو في السفر بسجل اضعاف اضعاف، طول الوقت بسجل حاجات عن رحلاتي. بداية مثلا يمكن من اول بلد كنت سافرتها كانت الاردن، وبعد كده تونس، وبعد كده الهند، وتوالت الرحلات، فكنت بسجل حاجات وبشارك حاجات قليلة قوي، يعني مثلا بوست كده على فيسبوك، على جروب سفر، مش عارفة ايه، بس على استحياء، لكن دايما عندي على اللابتوب كده كنت ببقى مسجلة. وطبعا انا بكتب من سنين، يعني انا اصلا داخلة كلية اعلام قسم صحافة عشان انا حابة ان انا يعني اطلع كاتبة، فما كنتش عارفة ساعتها وانا صغيرة ان انا ممكن اطلع كاتبة من غير ما ادخل كلية اعلام، عرفت الحمد لله. ف يعني الكتابة بالنسبة لي يعني حاجة أنا عايزاها من زمان، وكتب يعني شغلت في مواقع كتير، مواقع وطلعت مقالات وكتبت قصص قصيرة وكده، لكن أول مرة في أوروبا هو أول كتاب ليا فعليا. بس الحقيقة إنه اللي صدر الأول اليوتيوبرز
اوكي،
من
يعني
هنا
انت كتبتي ده من البداية وما كانش اتنشر.
بالظبط. بالظبط يعني هو أول مرة في أوروبا، الرحلة خلصت في أكتوبر 2019، وأنا بدأت في الكتاب من أكتوبر 2019، الكتاب اتنشر في 2022. كنت اقول لك السنه دي، لا دي بقت السنه اللي فاتت. مش واخده بالي،
فده فعليا اول كتاب.
بالظبط. وده انا قعدت اكتبه مرتاحه جدا، يعني انا دايما بقول الكتاب ده طالع رايق، يعني اللي هو انا ما كنتش مش مرتبطه بميعاد لدار نشر، مش مرتبطه بمعرض كتاب، مش مرتبطه بحاجه، انا بكتب عشان انا عايزه اسجل رحلتي، انا حابه اسجل المشاعر اللي انا مريت بيها، حابه ان انا اسجل التاملات اللي انا شفتها، ولعلها تكون مؤنسه لاحد الاشخاص او ملهمه. ده اكتشفت بعد كده ان هي ممكن يكون ليها جانب ملهم. زي ما كتبت كده في مقدمه الكتاب، اول قرار خدته بعد ما رجعت من اوروبا ان انا هكتب مقال هسميه اول مره في اوروبا، احكي فيه التجربه والحكايه وكده. وبعدين لما بعت بالظبط ولا حصل زي ما حصل في المقدمه، لما بعت المقال لحد من اصدقائي اللي انا بثق في رايهم، فقال لي مي ده حلو قوي، طب ايه اللي حصل بعد كده، احكي لي، طيب كملي، فاكتب مقال تاني، فبعت له فيقول لي طب وبعدين، طب يلا، طب كملي. فبصيت لقيت نفسي الحكايات كتير، فلقينا نفسنا هنا بقى. وانا غير ان انا كمان مختصره كتير جدا، يعني جدا جدا، يعني مش عارفه
لا
اقول كده ليه.
حقيقي في حكايات كتير وتفاصيل كتيرة ملهمة زي ما قلتي، وفيها كده لحظات، حتى بالذات أكتر حاجات وأكتر لحظات مؤثرة وملهمة هي لحظات التفاعل والتواصل مع الغرباء في بلاد بعيدة غريبة. فأنا بحب جدا جدا القصص دي والتفاصيل دي، خلال الرحلة احنا مش بس بنتعرف على المكان، ومش بس بنتعرف على القصور في جنوب اسبانيا ومدن لها تاريخ كبير مرتبط بالعالم العربي كمان، وفي كتب كتيرة طبعا نقدر ان احنا نرجع لها، بس أدب الرحلات بيوفر لنا مساحة ان احنا نشوف التفاعل ما بين الاشخاص اللي جايين من ثقافات مختلفة. وده كان موجود في رحلاتك في الكتاب، انه مش بس بنتعرف على معلومات او بنتعرف على ايوه رحت من المكان ده للمكان ده، بس كمان الجانب الانساني المرتبط بالرحله، التعرف على الغرباء سواء في الهوستل او في المواصلات او في المناطق الاثريه. التفاصيل الصغيره دي هي فعلا اللي بتخلي كتب ادب الرحلات مميزه ومختلفه، وعشان كده بحب اقراها. وقلت لك الموضوع ده قبل كده، حتى من قبل ما اقرا الكتاب انا متحمسه لفكره كتابة أدب الرحلات عموما، ولما عرفت بالذات إن هو في أسبانيا استحمست أكتر، لأنه دي حقيقة من البلاد اللي حابة أزورها. وأنا يعني استمتعت جدا جدا بقرايتك.
طب والله يعني اتبسطت قوي، ده شيء يسعدني والله جدا جدا يا غدير، عشان انتي عندك ذوق فني وناقد حلو، فاكيد لما اسمع رايك وبرضه اكيد انطباعاتك يعني تفصيليه، حابه اكيد اسمعها يعني.
أنا حابة أسألك بعد كده عن إزاي خططتي أصلاً للرحلة من البداية. أنا عارفة إنه في بداية الكتاب بتحكي لنا عن تفاصيل البرنامج التدريبي اللي كنت جزء منه، وبعد كده انطلقتي في رحلة لوحدك في بعض من المدن في جنوب أسبانيا. وأنا بحس إن فكرة السفر عموماً والتخطيط ليها هي يعني عملية كده فيها تفاصيل كتير، ولو حد
حقيقي
خاصة بيسافر لأول مرة أظن إن أكيد كان فيها تحديات، إن إحنا ازاي نعمل خطة، ازاي عندنا وقت عايزين نحط فيه حاجات كتير، ازاي ننظم ده. فلو ممكن تدينا كده نبذة عن البروسيس ديت حتى من قبل الرحلة، ازاي فكرتي فيها؟
بصي، هو انا يعني اتعلمت برضو من احد الاصدقاء انه لما بيجي لنا فرصه ان احنا نسافر بره مصر، سواء بقى نحضر مؤتمر، ورشه عمل، اي حاجه، دايما بنعمل اكستنشن او بنمد الاقامه. فدي اول حاجه، انا خلاص عارفه ان انا هسافر، فانا بقول خلاص هعمل مد للاقامه. فده بيبقى قرار، بس بيبقى قرار ان انا ببقى بحسبها هقعد كام يوم بناء على كذا عنصر، بناء على طبعا التزاماتي المهنيه مثلا ورايا ايه هنا، او البلد غاليه قوي او اقدر ان انا اغطي التكلفه بتاعه الاقامه، طب هقعد فين، طيب هل انا متحمسه المكان اللي انا هكون موجوده فيه مثلا المدينه دي، هل انا متحمسه المدينه دي والكام يوم بتاع المؤتمر خلاص هيغطوا ان انا اشوفها وابقى خلاص، ولا محتاجه امد في المدينه، ولا محتاجه في مكان تاني بس هو بعيد فالموضوع هيبقى سفر كبير. في تفاصيل كتير بتفكري فيها في الاول خالص. طبعا انا بطلب من الجهه المنظمه ان هم يعملوا لي مد، بغير ميعاد التذكره اول حاجه بعملها، بغير ميعاد التذكره وبخليه ابعد، وبعدين بخطط بقى لفكره ان انا احجز الهوستلز او الاماكن اللي هي مش فنادق، هي ممكن نسميها باللغه العربيه نزل او بيوت شباب، لكن زي ما انا قلت في الكتاب لما بنقول كلمه نزل او بيوت شباب الناس على طول بيجي في انطباعها انه مكان سيء بقى والخدمات فيه رديئه، بالعكس تماما تماما تماما، بتبقى اماكن حلوه جدا، ناس كتير بتفتح بيوتها في الدول الاوروبيه او في الدول الغربيه جزء من بيوتها او بيوتها كلها كهوستلز لاستقبال الناس، بتبقى فيها خدمات متنوعه لجذب الناس، فهي بتبقى اماكن حلوه جدا. فانا دايما وانا مسافره ببقى حريصه ان انا احجز هوستلز، يعني بحس انه زي كده ما حصل في الكتاب، انا ما كنتش هعيش كل التجارب الحلوه دي لو انا قاعده في فندق بقى اللي هو قاعده لوحدي قافله عليا باب ومعرفش حد، بنزل افطر وامشي، وارد ان انا تحصل بيني محادثه عابره مع حد في الشارع، وارد ما تحصلش، وارد يوم يمر بشكل تقليدي جدا، الفرق ان انا بشوف اماكن جديده. لكن انا بشوف انه اللي بيحصل في الهوستلز هو ده بجد، يعني انت في هوستل في قرطبه، انا بجد البنت يعني اللي هو انا كنت واخده سرير تحت وكان احنا اربعه في الاوضه، وكانت اللي فوقيه من المانيا واللي قصادي من الصين واللي فوقيها من منين يا ربي عايزه افتكر، فكريني يا غدير، اللي هي
ألمانيا والصين
البلد اللي هي كان فيها بيبقى فيها اهرامات يعني انا ناسيها، مش
مكسيك
فاكره، المكسيك. فاللي هو انت يعني مش ولا حد دول بيتكلم نفس اللغه، ما فيش حد من دول عنده ثقافه واحده، فانت قاعده انت كل شويه بتشوفي حاجات تدعو للتامل، يعني اللي هو انا ما فيش يوم من الايام فكرت ان انا بلف حجابي ازاي او اصلا في حجابي، لانه خلاص بقى جزء من شخصيتي وتكويني والطريقه اللي انا بظهر بيها قدام الناس، فلقيت ان حجابي ده مسار تساؤلات في ناس كتير، لا يعني الست الصينيه موضوع حجابي ده كان موضوع كبير جدا بالنسبه لها، والصلاه كان موضوع اكبر، اللي هو انا عادي بصلي لان ده حاجه بتحصل يوميا في روتين حياتي، عمري ما فكرت فيها انها حاجه تدعو للتامل او انها حاجه غريبه. فانت بترجعي تبصي تلاقي ان انت حياتك العاديه مسار لعالم واسع كبير. مثلا عندنا من الصور النمطيه عن الالمان ان هم كده، عارفه الناس اللي هم جامدين ناشفين دمهم واقف، يعني دي صوره منتشره عن الالمان وان هم حادين جدا. البنت الالمانيه مثلا اللي قابلتها دي كانت مختلفه تماما، كانت بتقعد تقلش يعني فاهمه، اللي هو بتهزر واللي هو بضحك، يعني انا صعب اضحك على حد بيتكلم بالانجليزي، فاللي هو بالنسبه لي ده كان اوبشن يعني. ف
بصي انا عندي صديقه المانيه دايما بتقول لي الالمان اللي بتقابليهم بره المانيا غير الالمان اللي في المانيا،
صح
وهي
واضح.
جايز تكون محقه في الموضوع ده، لانه انا بحس ان الاشخاص اللي بيسافروا عموما من اي جنسيه بيكونوا عندهم يعني تقبل اكثر ان هم يتفاعلوا ويتواصلوا مع الاخرين اللي من ثقافات مختلفه وجنسيات مختلفه، عندهم يعني مساحه كبيره من عندهم طاقه اولا ان هم يعملوا كده، وعندهم كده مساحه كبيره من ان هم عندهم فضول تجاه الاخر وتجاه البشر اللي مختلفين عنهم بشكل كبير، حتى لو كانت اللغه عائق. يعني البنت الصينيه اللي قابلتيها في واحد من الهوستلز اللي كانت تستخدم جهاز عشان ترجمه لما حد يتكلم وبعدين الجهاز بيترجم لها باللغه الصينيه، دي حاجة يعني غاية في اللطف بصراحة، وحتى تستحق التأمل يعني انه قد ايه التكنولوجيا في حياتنا خلت انه يكون في تواصل اسهل ما بين البشر. يعني حتى جوجل ترانسليت دلوقتي ممكن يستخدمي الميكروفون ويترجم لك للغة اللي انت عايزاها، دي يعني حاجة اتاحت تواصل كتير وتواصل يعني غير مسبوق ما بين ناس، لو ما كانش ده موجود ممكن يتقابلوا فعلا في مكان بس ما يقدروش ان هم يتكلموا غير هاي وخلاص، مش هيكون في حوار. ففي
لا هو
تفاصيل كده تستحق ان احنا نفكر فيها فعلا في موضوع السفر.
يعني انا اشكرك طبعا على موضوع الملاحظه بتاعت المانيا دي، لان دي من الحاجات اللي كانت استوقفتني، وعموما انا شخص يعني ضد التعميم ما بياخدش صور نمطية عن الناس من زمان، من وانا ما بدأت بقى يعني ابقى في العالم لوحدي، بعتبر ده بالظبط من الوقت دخلت فيه الكلية، فبقول بقيت في العالم لوحدي، لانه طول عمري مدرسة جنب البيت وما عنديش احتكاك قوي باماكن بعيدة. فاللي هو لما بدأت انزل الكلية وكده ودخلت بقى وبقيت اقابل ناس من كل صنف ولون، فيعني كان استقبالي لي ايجابي. فانا شخص ما عنديش مشكلة مع اي حد خالص، ما عنديش مشكلة ان انا اسمع اي حاجة او اشوف اي حاجة، وبحاول ان انا افهمها او افهم الفكرة وراها. ده خلى تجاربي في السفر اكثر تسامحا، يعني فاهمة ازاي؟ مش خايفة من الناس، يعني ناس كتير مثلا انتقدوا، يعني مش عايزة احرق برضو حاجات في الكتاب عشان اللي يقرأ يبقى مستمتع اكتر، بس يعني ناس كتير انتقدوا فكرة انه كان عندي حفل توقيع لكتابي في المحلة، وكان معظم الحضور من صغار السن، يعني خلينا نقول صغار السن قوي، يعني كان في منهم مثلا ناس اقل من ال20، بس كان في ناس عشرينات وكده،
اوكي.
اللي هو كانوا بيقولوا لي طب انت ازاي، يعني انت ازاي في حد يعني ساعدني في الكتاب واصطحبني يعني في رحلة معينة في قرطبة، ف او وصلني او كده يعني، فهم منتقدين جدا. طب انت ازاي اصلا صدقتي، طب يمكن كان هيخطفك، اللي هو انت رحتي ازاي. بحاول يعني بحاول افهمهم الفكره، بس حاسه الموضوع مش واصل لهم. بصي، فكنت بقعد اقول لهم انه في حاجه اسمها بوصله داخليه، يعني مش عارفه هي عند كل الناس ولا لا، بس احساس لما بيبقى في خطر
أو
من شخص او من مكان ببدا الاقي تضرب احمر.
أم
فبحاول افهمهم انه انا لما شفت الشخص ده وهو اتكلم معايا انا كنت مرتاحه، يعني ما كنتش مخضوضه ولا متوتره ولا لاحظت ان في حاجه غريبه، فكان بالنسبه لهم يعني ده كان حاجه اوفر قوي، ان هو انت ازاي اصلا عملتي كده. فانا بشوف يعني انا شخص عندي انفتاح ان انا اتكلم مع حد بشوفه لاول مره في الشارع، بس برضو نحاول نوضح انه ده متاح في تجمعات معينه، يعني مثلا مش
أم
نازله مثلا في القاهره فحد يقول لي تعالى اعزمك على قهوه فاقول له يلا بينا، اكيد لا مش هعمل كده، يعني كل
مش
ما
في مصر، مش في مصر.
مش في مصر يا جماعه، مش في مصر. وانا لما بتكلم مش بتكلم عن مصر هنا.
لا يعني اكيد طبعا في اختلافات ثقافيه ما بين انه حد هيعرض عليكي يصطحبك لمكان او يوصلك لمكان، او لو انت تايهه وبتدوري على شيء. في طبعا اختلافات ثقافيه لازم ناخدها في الاعتبار، وانه كمان لما تكوني غريبه في بلد غريب عادي في ناس بتشوف انه
ساعد.
في ناس بتعرض المساعدة من باب اللطف، من باب الإنسانية، من باب إنه شكلها غريب عن المكان فنساعدها. ما بيكونش ورا ده حاجة سيئة في أغلب الأحوال،
بالضبط.
يعني على الأقل برضو من وجهة نظري أنا كمان بصدق إنه ممكن يكون في حوارات لطيفة جدا وتعامل لطيف ما بين أشخاص غرباء ما يعرفوش بعض، بيتقابلوا في مطار ولا في قطر ولا في مدينة جديدة. فطبعا لازم يكون في حذر في السفر. أكيد أنا
طبعا.
متفهمة اللي بيسأل السؤال ده ممكن يبقى متخوف أو حاسس بعدم الأمان، الحذر ضروري ومهم، بس برضو اللقاءات والحوارات العابرة مع الغرباء دي
القوية دي
بحس إنها مهمة
مهمة
جدا
جدا
وجزء أساسي من تجربة السفر، وأنا سعيدة إن أنت
طبعا.
فيها في الكتاب خلال الرحلة. وكنت حابة أسألك إزاي كنت بتستدعي ده من الذاكرة؟ هل كل الحاجات كنت مدونها وقت ما حصلت، ولا كنت بتستدعي بعض الحاجات من الذاكرة؟ لأنه في تفاصيل كتيرة في النص صغيرة أنا متخيلة إنها كانت ممكن وقت الرحلة ما كانش في دماغك تدوينها، مش عارفة. يعني احكي لنا شوية عن فكرة استدعاء الذاكرة، وإزاي نفتكر تفاصيل زي كده، خاصة الحوارات الصغيرة والتفاصيل الصغيرة اللي في اليوم بتاعنا.
هو يعني زي ما انا كتبت برضو في الكتاب، وانا كنت مسافره وكنت واخده معايا نوت بوك مخصوص لتدوين اليوميات بتاعه الرحله، لانه انا متوقعه ان انا هبقى في حاجات محتاجه اكتبها. هو عالم جديد، كنت اول مره بسافر اوروبا، فانا محمله بافكار كتير من التوقعات. يعني انا بسافر بقى من زمان، من 2011، بس اول مره بسافر اوروبا. انا شخص بيقرا من سنين، فعندي صور نمطيه، عندي توقعات، عندي مخاوف، عندي افكار، فكل الحاجات دي انا رايحه بيها، رايحه ومنتظره اللحظه دي، يعني منتظره لحظه استكشاف العالم الجديد. ومن اول الترانزيت اللي كان 7 ساعات في ايطاليا، عشان كده انا مسميه الرحله اول مره في اوروبا. يعني انا كنت بعتبر كمان ان وجودي في ايطاليا رغم ان هو كانوا ترانزيت جوه المطار، الا انه كان في مواقف وكان في حاجات بتحصل، فده جزء من العالم الجديد. فانا كنت بسميها اول مره في اوروبا في التجربه كلها، يعني في المجتمع ده. فكنت حريصه اصلا ان انا كل يوم، عارفه حتى لو بموت، يعني عارفه لو خلاص مش قادره اموت من الصداع وعيني مقفوله خلاص عايزه انام، بس كنت بقعد اكتب، بقعد اكتب حتى لو انا تعبانه، وبصمم اعمل ده. يعني انا صممت ان انا اجبرت نفسي، يمكن فوتت يمكن يوم او يومين في ال20 يوم ما كتبتش فيهم، بس فعلا كنت حتى لو ما عرفتش اكتب بالليل اصحى الصبح اكتب. او لو حاجه حصلت اروح بسرعه اسجلها. ما اعرفش بس يعني في مواقف كانت مضايقاني قوي، تمام، على المستوى الانساني، وطبعا لاحظي ان كل ده انا مش بخطط لاي كتاب خالص، وفي حاجات كانت مفرحاني قوي او عملت لي يعني في حته نورت كده، عارفه احساس انه كانت ملهمه او تدعو للتامل. فانا كنت حابه احتفظ بالذكريات الحلوه دي لنفسي، حابه لما يبقى عندي 50 سنه يعني ولا اكتر لو عشت ان شاء الله، ان انا ارجع كده ابص في دفتر مذكرات واقول يا انا عشت الحاجات دي، يا انا مش فاكره قوي، فاللي هو يبقى عندي مثلا احفاد ولا حاجه احكي لهم عن الحاجات دي. فاللي هو يعني كنت بعمل ده بشكل صادق لنفسي، فكنت بكتبه بصدق، عارفه الاحساس ده ان هو انا مش بجمل الحكايات، انا بكتب الحكايات زي ما حصلت. والحكايات طبعا ادب الرحلات هو برضو ادب واقعي، عشان برضو الناس تبقى فاهمه انه هو يعني 100% ادب واقعي بيعزز ببعض الاشياء باسلوب ادبي بمعلومات تاريخيه، لكن الحاجات دي حصلت بالظبط، يعني
بالظبط.
حصلت بالظبط بالحرف بكل حاجه حصلت بالظبط. فانا كنت ان انا حابه بصراحه ان انا يعني اكتب الحاجات دي لنفسي، وكنت حريصه على تدوينها. وكمان احلى حاجه ان انا مباشره اول ما رجعت بدات اسجل، ده مشروع كان بيلح عليا، فاهمه قصدي؟ ما استنيتش مثلا فتره طويله تعدي، او مثلا انا ادخل في الحياه وبقيت كل شويه ارجع ابص على الصور وعلى الفيديوهات وعلى محادثات بيني وبين ناس معينين عشان افتكر حاجات معينه كنت بحكي لهم، فما تفاصيل معينه حاجه كده في النص، عشان الحاجه تبقى حيه قوي.
لا، كان واضح جدا في تفاصيل الكتاب انه في تفاصيل حية فعلا، حوارات مع اشخاص، ازاي يعني ازاي بتتصرفي. انا برضو مش عايزة احرق حاجات من الكتاب، بس ازاي بتتصرفي لو الخطة بتاعتك ما مشيتش حسب اللي انت حطاه في دماغك، كنت حاسة بايه ساعتها. دي برضو حاجات مهمة ان احنا يعني بتدي صورة كاملة مش بس عن الرحلة، ولكن عن شعور الشخص اللي بيكتب هذا النوع من الأدب، إن إحنا بنعيش معاه نفس الحالة. عشان كده كنت برضو حابة أسألك إذا كان في كتب من أدب الرحلات أثرت فيكي عامة، سواء خلال كتابة الكتاب ده أو خلال الرحلة أو في العموم، يعني هل في كتب في أدب الرحلات كانت مؤثرة بالنسبة لك؟ هل استلهمتي بعض الحاجات من كتاب بيكتبوا في النوع ده من الكتابات؟ انا عارفه انه ادب الرحلات يعني مؤخرا، انا مش عارفه اذا كان بدا يكون اكثر انتشارا ولا اقل انتشارا، يعني ممكن يكون مقارنه ببعض الانواع الاخرى الادبيه مش مساحه كبيره قوي للاسف، ولكن بدا يكون فيه اهتمام بيه، وبدا القراء يهتموا بيه ويدوروا على الكتب اللي بتتكلم عن رحلات مختلفه وتفاصيل الرحلات في أماكن مختلفة. فممكن تحكي لنا أكتر شفتي ده إزاي، سواء الكتب اللي بتهتم بالموضوع أو أنت شايفة أن أدب الرحلات أصلا وضعه عامل إزاي دلوقتي ما بين القراء الشباب؟
بصي، هو انا شايفه انه ادب الرحلات وضعه افضل من زمان، يعني بقى في كتب حديثه لسه صادره في 2022 و21، يعني حاجات لسه صادره جديد ادب رحلات من كتاب شباب، تمام. فده كويس جدا، فده مؤشر برضو انه في اصدارات جديده، مش الحاجات مش لسه عايشين على حاجه انيس منصور وعبد الوهاب مطاوع وكده، لا لا، في حاجات حديثه،
في اصدارات
تمام.
جديدة.
فدي في اصدارات جديده، نسبه وتناسب طبعا مش زي مثلا لو بنتكلم في الفانتازيا، لو بنتكلم في الرومانس او كده، لا طبعا نسبه ما ينفع نقارن، بس
لسه في البداية.
بالظبط. بس الطف حاجه انه مثلا كل الناس تقريبا او اغلب الناس اللي عاملين ريفيو على جود ريدز للكتاب بتاع اول مره في اوروبا، انا اول مره اقرا ادب الرحلات، انا اول مره اقرا ادب الرحلات، انا حبيت ادب الرحلات من خلالك يا مي، يعني حتى ناس كتير قالوا لي كده. فانا مبسوطه، يعني انا مبسوطه انه يعني لو انا الحاجه الوحيده اللي انا عملتها ان انا بزق بنسبه معينه في وجود الادب ده في الوطن العربي، انا سعيده بده، يعني انا سعيده بده جدا. يعني كتب بقى ادب رحلات ما اقدرش اقول ان في كتاب معين كان مأثر فيا في الكتابه خالص، لان زي ما قلت لك انا كنت بكتب لنفسي، يعني بكتب عشان اتبسط واسجل ذكرياتي. لكن هقول لك عموما انه في عناوين انا بحبها جدا وهرشحها للناس. بس هقول لك ملحوظه الاول، انه إن انا لما انا عرفت ان انا اسافر اسبانيا انا بستعد بقى، يعني انا ما بحبش اروح الاماكن شخص كده ماشي عمال يصور فاهم اي حاجه ولا عارف هو رايح فين ولا جاي منين. الشخص ده خالص خالص يعني. دي حاجة الحمد لله بحب أعملها، بحب لما أبقى رايحة مكان أقرأ عنه، وأقرأ عنه قراءة تسمح لي بالاستمتاع، يعني تسمح لي إن لما أشوف لوحة معينة أبقى قادرة أستمتع بليه اللوحة دي مميزة، يعني مش لوحة موجودة في متحف وخلاص. فما بيهمنيش قوي أصور كل حاجة، يعني أنا بحب أتصور من باب توثيق إن أنا كنت هنا أو حاجة معينة لمستني، بس ما يهمنيش قوي إن أنا أصور كل الحاجات قد ما يهمني إن أنا أستمتع. عارفة الناس اللي بيقفوا قدام فترينات المتاحف والمعابد يفضلوا متنحين بالساعة ويفضلوا يقروا، أنا الناس دول بيقعدوا يقروا كده. تحديد حتى المدينة اللي كان فيها الجامعة المتوسطية اللي أنا كنت بشارك فيها، هي مدينة موجودة في جنوب أسبانيا اسمها مولينا، فأنا كنت رايحة أصلا الجنوب، ما كنتش رايحة الشمال خالص. فكنت بدأت بقى أقرأ، أجيب بقى، أنا كده كده كنت قارية ثلاثية غرناطة بتاع دكتور رضا عاشور من زمان جدا، فبس لما جيت بقى أسافر رحت قريتها تاني. تاني حاجة قريت كتابين كمان عن الأندلس والشتات والموريسكيين وتاريخ الأندلس وكده، بحيث إن أنا ما بقاش رايحة أولا من باب إن أنا أعيش في الأجواء، عارفة الإحساس ده، ومن باب برضو إن أنا أبقى كنت حابة إن أنا أعمل حلقة أو أصور للقناة بتاعتي على اليوتيوب ترشيحات كتب عن تاريخ الأندلس وكده من هناك. فحسيت إن دي تبقى حاجة ألطف، لأني طول عمري نفسي إن أنا أسافر البلاد اللي الكتب بتتكلم عنها واتكلم عن الكتب من هناك. فدي يعني أمنية دفينة، يعني أقدر أقول إن أنا حققت يعني أجزاء منها، لأن أنا فعلا صورت من تونس برضو، صورت كانت رواية تتكلم عن تونس، لما رحت تونس صورت من سيدي بوسعيد أشهر معلم سياحي في تونس، وصورت من قصر الحمراء من في غرناطة.
على فكرة ان انا شفت الحلقات ديت بالمناسبة قبل ما اكون بعمل محتوى على يوتيوب، وكنت بتفرج ساعتها على القناة بتاعتك وتابعت الحلقات بتاعتها. ما كانش لسه عندي قناة على اليوتيوب، وما كنتش غالبا ما كنتش بفكر في الموضوع،
سبحان الله.
وكنت بتابع الحلقات ديت، وكنت حقيقي اتحمست جدا انك بتصوري من هناك وترشيحات كتب بتتكلم عن الأندلس يعني. ودي كانت حاجة من ألطف الحاجات اللي شفتها وفاكراها حتى الآن. شوفي بعدها بقى بسنوات يعني اتقابلنا وبقينا أصدقاء، وقريت الكتاب وعرفت الكواليس أكتر عن الرحلة من خلال الكتاب، وبنتكلم عن الكتاب مع بعض دلوقتي.
دي حاجة حلوة جدا. أنا ما أعرفش إن أنتي اتفرجتي على الحلقات من زمان قوي كده،
طبعا
بس هي
من
من
أول ما
زمان
نزلت.
يعني بجد. ما كنتش
أنا
أعرف أصلا.
متابعة، أنا متابعة قديمة للقناة من زمان يعني، من قبل ما أبدأ القناة والبودكاست على طول كنت بتابع المحتوى بتاعي.
يا على راسي والله. منوريني يا غدير والله. بس فيعني ده بالنسبة للقراءات اللي هي كانت قبل الزيارة.
هل في عناوين معينة ممكن تقولها لنا بتتكلم عن الفترة دي؟
عن الأندلس،
آه
هو طبعا ثلاثية غرناطة كأدب، في كتاب اسمه الأندلس تاريخ الشتات،
هم
كتاب برضو ظريف، والكتاب التالت للأسف مش فاكرة عنوانه، بس يعني هما في الحلقة اللي هي بتكلم فيها كتب تاريخ الأندلس موجودة عندي على القناة،
خلينا
فممكن
نحط اللينك بتاعها في الكومنتس حتى على اللقاء ده، عشان لو حد
اوكي
من الناس اللي بتسمعنا حابين يرجعوا لها ممكن يلاقي كل الترشيحات موجودة في مكان واحد. فممكن نحط اللينك في الكومنتس
ذلك.
على الحوار، ولو اي حد مهتمين من اللي بيسمعوا الحوار على البودكاست برضو ممكن يكون موجود على الديسكريبشن بتاع البودكاست، او كمان تقدروا تشوفوه على يوتيوب او انستجرام. ممكن نعمل لما الحوار ينزل ممكن نحط الحلقة اللي فيها ترشيحات الكتب اللي بتتكلم عن تاريخ الأندلس.
إن شاء الله. بالنسبة بقى لترشيحات أدب الرحلات.
انا متحمسة جدا اعرف منك، لانه انا عارفة ان انت قد ايه بتحبي ادب الرحلات، واظن قريتي حاجات
كتب أدب الرحلات.
كتير. فلو ينفع تشاركينا بعض من الترشيحات هيكون عظيم جدا، خاصة زي ما قلتي ان في ناس كتير قروا الكتاب وكان بالنسبة لهم مدخل لأدب الرحلات، خاصة القراء الشباب، فدي فرصة عظيمة ان هم يتعرفوا على ترشيحات تانية منك.
بصي، هو في كتاب جميل جدا جدا اسمه غرفة المسافرين لعزة الأمحاوي، انت عارفاه صح؟ انت
قريته
قريتيه صح؟ من الكتب
قريته
الرائعة
السنة اللي
الحقيقة،
فاتت واستمتعت جدا بقرايته، وكنت
حلو
تقريبا
جدا.
بقراه وانا مسافرة، قريته وانا في الطيارة وانا في ترانزيت برضو، فاستمتعت جدا بالتجربة.
ايوه، بتقري كتاب عن السفر وانت مسافرة، ده تطبيق عمل يا جماعة.
بالظبط بالظبط، يعني انا فاكره ساعتها المضيفه في الطياره، كان مصر للطيران، كانت مضيفه مصريه، فشافت الكتاب في ايديا، قعدت تسالني عليه، وقالت لي انها كانت عايزه تجيبه
كده
وما لقيتش تجيبه، فانبسطت جدا قد ايه انه
حلو
حد
قوي ان
يعني عمل دار ما بيننا حوار مثلا 10 دقايق عن الكتاب، لانها كانت مهتمه تعرف تفاصيل اكتر عنه لانه سمعت عنه وتحمست ليه، فانبسطت جدا بالتجربه بصراحه.
دي حاجة حلوة أوي. أنت عارفة أنا لما شفتك حاطة صورة بتاعت فن السفر بتاع ألان دو بوتون، فأنا إيه اللي هو إيه، يا رب الكتاب ده عندي وأنا مش هقراه غير زي غدير وأنا مسافرة، أنا مش
ايوه
هفتح باجي أنا أقول أه ورايا أهو المكتب
انا تقريبا بقى عندي تقليد ان انا وانا مسافره بقرا كتب عن السفر.
عن السفر ده أحلى حاجة في الدنيا. فأنا يا ربي لا أنا مش هفتح، أنا مش هفكه مش هفكه. بصي أنا سافرت قريب ورجعت، بس لا ما أنا ما كانش
الرحله،
ما كنتش عارفة.
لا تجهزي لي الرحله الجايه بقى.
اه ده الرحله الجايه ان شاء الله. بص انا همسك الكتاب واحط الشنطه واحطهم قدام باب الشقه، وربنا يسهل بقى ويبعت.
فن السفر
اه
برضو من الترشيحات المهمة. ألان دو بوتون يعني واحد من المفكرين اللي بيكتب عن تفاصيل كتيرة في حياتنا بأسلوب بسيط وسلس جدا.
كتاباته جميله فعلا.
كتابته فعلا يعني جميلة. وفن السفر بيتكلم عن أشخاص ومبدعين وتجربتهم مع السفر، بالإضافة
جميل.
للسفر من وجهة نظر فلسفية. فكتاب بيمزج كده ما بين جانرز مختلفة وقصص وحكايات مختلفة. غالبا كنت مسافرة كوبنهاجن وانا بقرا الكتاب ده، واستمتعت جدا بتجربة قراية كتاب وانا مسافرة برضه.
ايوه حاجه حلوه جدا اصلا. ما احلى ثلاث حاجات في الحياه، الكتابه والسفر والقراءه. سلام بقى لما يدخلوا ميكس مع بعض، احلى حاجه في الدنيا. ف
حقيقي اتفق جدا.
اه ف عشان كده احنا اصحاب، احنا بنحب نفس الحاجات عادي يعني.
بالظبط.
الكتاب بقى التاني اللي انا برضو برشحه في اسمه ايه ده، في ادب الرحلات، الرحله بتاع رادو عاشور، برضو من الكتب الحلوه جدا. انا بحب رضوى عاشور اصلا، من الكتاب المفضلين الحقيقه. ولما انا اي كاتب بقرا له بحبه اروح ادور على كتابه ادب الرحلات، ما تساليش ازاي بيطلع عندهم. يعني والله بجد، يعني مثلا منصور عز الدين مثلا، يعني معظم الناس عارفين منصور عز الدين باعمالها، ما حدش عارف انها عندها كتاب بتاع شنغهاي. يعني كانت عندها رحله في شنغهاي واخده عليه جايزه ابن بطوطه، فاللي هو بقى اللي بيدور بقى، فما في كلمات كده انا اشوف بس ادب الرحلات كده في حته اجري على طول. فاللي هو ده كتاب برضو، هي كانت بتعمل مش فاكره ماجستير ولا دكتوراه في امريكا، وكانت بتحكي بقى عن تجربتها والناس اللي قابلتهم ودراستها يعني كان حلو، كان كتاب حلو. برضو من الكتب الجميله قوي يوميات طالب بعثه لعبد الوهاب مطاوع. هو برضو كان عنده دراسة بره، هو صحفي طبعا، وكان عنده دراسة بره مش فاكرة كانت فين، فرنسا ولا انجلترا، انجلترا كان في انجلترا. فبيحكي بقى مواقف انسانية وحاجات حصلت له، كتاب صغير جدا جدا بس هو مدخل ظريف برضو لأي حد عايز يتعرف على أدب الرحلات. مدخل ظريف جدا برضو من الكتب الحلوة جدا جدا في أدب الرحلات. كتاب بتاع دكتور أسامة علام، طريق متسع لشخص وحيد. هو أدب رحلات بيحكي عن رحلاته المتنوعة في أمريكا وفي مصر والشام وفرنسا، بس هو أكتر أمريكا وفرنسا. بس ألطف حاجة في الكتاب ده إن هو مش يعني هو أدب رحلات تمام، هو تصنيفه حتى كده دار الشروق حطاه على الكفر وكده، لكن هو فيه خيال. يعني هو بيحكي حاجات حصلت بس بيمزجها من الخيال، فانت بقى بتبقي مش عارفه تفرقي بين الخيال والواقع، لكن كل الحكايات بتحصل في مدن مختلفه وفي سفريات وكده. فده برضو من الكتب الجميله جدا. الحقيقه ان انا قريت كتب ادب الحاجات كتير قوي، بس يعني انا حابه لما ارشح ببقى برشح كتاب يخلي الشخص اللي هو هيقرا يحب الادب ده، وخصوصا لو كان جديد عليه يعني اول مره ان هو يقراه. عندي قراءات كتير وفي حاجات معاصره ما عجبتنيش خالص، بس بقراها من باب اولا ان انا يعني انا بحب القراءه في الصنف ده، ثانيا من باب ان انا اتعلم، يعني الانسان لازم طول الوقت يبقى بيشوف الناس بتكتب ايه.
والاطلاع برضو على كتب مختلفة، وبعدين
بالظبط
نشوف ايه المناسب، ايه اللي عجبنا وايه اللي ما عجبناش. بس فكرة الاطلاع نفسها مهمة وبتفتح أفق
بالظبط
مختلف.
بالظبط بالظبط. انا برشح بس اللي عجبني جدا. ومناسبة كمان الكتاب بتاع غرفة المسافرين بتاع عزت الأمحاوي، أنا قريته بس كنت قرياه يا إما قبل ما أكتب الكتاب يا إما أثناء وأنا بكتب الكتاب، فكان في جمل عجبتني جدا، فأنا كنت اللي هي يعني الجمل المأثورة أو الكوتس، فاللي هو ركنتها كده على جنب وحبيتها. بس فوأنا بكتب معرفش إزاي افتكرت، فبدأت إن أنا آخد أرجع للكتاب وأقتبس منه الحاجات دي. طبعا أنا ذاكرة إن هي بتاعت
اه اكيد.
عزت الأمحاوي قبل الفصول، أنا عاملة يعني زي مقولات كده قبل كل فصل، فأنا كمان مبسوطة لأن الموضوع كان يعني كان مش مفتعل خالص، يعني هو قرأت حاجة وعجبتني وبالصدفة ولقيت الموضوعين ماشيين مع بعض، فلقيت الجملة مناسبة مع الفصل اللي أنا هبدأه، ف يعني حطيت حاجات من الكتاب.
طيب أخيرا السؤال اللي بسأله لكل ضيوف البودكاست حابة أسأله لك برضو، لأنه أنا بحس مهم جدا إن إحنا لما نتعرف على كاتب ونتعرف على أحدث كتبه ونتعرف على أعماله كمان نعرف هو بيقرأ إيه، لأنه زي ما ذكرتي المثال من شوية على الكتاب بتاع غرفة المسافرين وإزاي كان ملهم خلال كتابتك للكتاب بتاعك، أظن إن ده بيحصل مع كل الكتاب، كل الكتاب الكبار وكل الكتاب الشباب بيتأثروا بالكتب اللي بيقروها في مراحل مختلفة في حياتهم، عشان كده بحب إن أنا أسأل السؤال ده لأنه بيعرفنا كتير عن تكوين الكاتب وإيه مصادر الإلهام بالنسبة له وإيه الحاجات اللي شكلت تكوينه وشكلت وجدانه حتى قبل ما يبقى كاتب يعني، أو حتى خلال عملية الكتابة. احنا عرفنا كتب كتير عن خلال الكتابة والرحلة نفسها، بس حابة أعرف لو عندك ترشيحات عن كتب شكلت تكوينك عامة، ممكن في مرحلة أبعد من الكتاب، في مراحل مختلفة في الحياة عموما، فلو ممكن تقولينا 3 كتب مثلا يكونوا قاموا بالدور ده في مراحل مختلفة.
بصي، هو اول كتاب انا يعني سعيده جدا ان انا اتعرفت عليه في مرحله معينه من حياتي، هو كتاب بتاع توفيق الحكيم عوده الروح، روايه. انا بحب توفيق الحكيم جدا، يعني قريت الروايه دي بشكل اجباري، لكن هي تحولت الى جزء كبير من يعني جزء من تكويني وجزء من الهام الكتاب عموما وعالم الروائي. يعني انا كنت بقراها مقدمه في امتحانات السلك الدبلوماسي، فكانت دي الاختيار بين نجيب محفوظ، مش فاكره عمل من اعمال نجيب محفوظ، لكن هو ما كانش الحرافيش وما كانش اولاد حارتنا وما كانش الاعمال المشهوره، كان عمل انا مش فاكره كان ايه، وكان توفيق الحكيم عوده الروح. وساعتها اخترت ان انا اقرا توفيق الحكيم لسبب فني، اللي هو تقريبا ما لقيتش الكتاب التاني بتاع نجيب محفوظ، فاللي هو رحت اقرا عوده الروح. فده من الاعمال المهمه قوي قوي، اتكلم عن مصر واحياء مصر والطبقه الاجتماعيه هي المتوسطه والريف المصري، و يعني فيها مصر قوي قوي يعني. طبعا توفيق الحكيم يعني عشان نتكلم عنه كتير. الحاجة التانية برضو من الكتب الحقيقة اللي فعلا اللي بحبها جدا جدا وبرضو مؤثرة فيا، الكتاب بتاع دكتور جلال أمين، الكتاب بتاع ماذا علمتني الحياة، ده من الكتب الجميلة جدا. هو سيرة ذاتية ليه، بيحكي فيه عن حياته وعن تعليمه وتربيته وأهله، وبيحكي كمان بصدق عن والده ووالدته. يعني موضوع السير الذاتية برضو يعني مفضلاتي جدا جدا بعد أدب الرحلات، سير ذاتية يعني بعشق السير الذاتية بطريقة عموما. أنا بميل أكتر للأدب الواقعي يعني، أو اللي هو الكتب الواقعية يعني، أنا بحبها أكتر يعني أكتر من الخيال. ده من الكتب الحقيقي جدا حلوة، وخلاني بعد كده إن أنا أروح أدور على سيرة والده أحمد أمين،
طبعا.
فيعني حلو جدا. ومعايا الكتاب بتاع المخاطبات بتاعه هو وأخوه، بس ده لسه ما قريتوش. برضو من الكتب طبعا انا عايزه اقول بسرعه، الحرافيش ما تحسبوش خلاص ده اساسي، تمام؟ انت قايله لي 3 بس الحرافيش احطه، تمام، وما
أكيد.
تحسبوش عشان انا عايزه اقول، عشان دي الروايه دي بحبها قوي 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 يعني. ف كمان عايزه اقول الكتاب حلو قوي قوي، والحقيقه ان هو ممكن الناس تستغرب بس الكتاب ده مهم قوي قوي، كتاب The Power of Habits او قوه العادات. انا بشوف ان اللي بيفرق انسان ناجح عن انسان غير ناجح بمنتهى البساطة هي مجموعة العادات اللي بيعملها في يومه. يعني احنا عبارة عن مجموعة عادات بنكررها كل يوم، هو علم العادات وازاي ان الحاجات اللي احنا بنعملها هي اللي بنكررها، هي اللي بتخلينا بعد 10 سنين شكلنا كده، بعد 20 سنة شكلنا كده. فأنا حتى لما قعدت أقرأ في علم العادات وإزاي الجزء اللي بيشتغل في المخ على إنه بيحتفظ بالعادة، واللي الإنسان بيعملها بأقل تركيز أو كده، لما قعدت أقرأ بقى وأشوف عادات الكتاب والمشاهير في الكتابة وكده، لقيت مثلا إن واحد زي نجيب محفوظ كان بيكلمك عن فكرة إنه مفيش حاجة اسمها اللي هو الإلهام، اللي هو أنا هستنى الإلهام ينزل عليا، في حاجة اسمها عادة. يعني هو نجيب محفوظ ما قالش كلمة عادة، بس هو ببساطة قال لك أنا كل يوم بقعد أقرأ ساعتين، وبقعد أكتب ساعتين، وبنزل على القهوة في ميعاد ثابت، وبعمل كذا في ميعاد ثابت، وبمشي في ميعاد ثابت. ف يعني لو تأملنا حياة كل الناس المؤثرين أو الناجحين أو اللي التاريخ خلت ذكرهم، هنلاقيهم هم كانوا عبارة عن مجموعة من العادات اللي بيكرروها أدت بيهم لأن هم بقوا موجودين في المرتبة أو في المكانة اللي احنا موجودين فيها، اللي هم موجودين فيها يعني دلوقتي.
اه اكيد، انا كمان بحس انه اكيد في سمة مشتركة وشيء مشترك ما بين العظماء والناس اللي نجحوا في مجالات مختلفة، وحاجة زي الالتزام باشياء معينة، ان يكون في هدف شخص بيشتغل عليه وملتزم بيه، وان يخلق عادة حوالين ده. اظن انها حاجة مهمة، طب فعلا مهم لو حد مهتم بتطوير الذات وبناء عادات صحية حابب ان هو يلتزم عليها.
برضو من الكتب يعني العزيزة جدا على قلبي اللي أنا فعلا فعلا بحبها قوي قوي قوي، عائد إلى حيفا بتاع غسان كنفاني. و يعني هو غسان كنفاني من الكتاب اللي أعمالهم قليلة جدا بس أعمالهم مؤثرة جدا، وهو دايما بيدي درس كبير قوي في إن الإبداع لا يرتبط بالكم، دايما بيرتبط بالإيجاز، إنه الكلمة الواحدة ممكن توصل 1000 فكرة. يعني هو مدرسة في الإيجاز، بيفكرني بستيفانوس فايج، بحس إن الاتنين شوية دايما بربط بينهم هما الاتنين وبعض، عشان فكرة إنه أعمال صغيرة جدا مركزة جدا إلا إنها عميقة جدا جدا جدا. فالعمل بتاع عائد إلى حيفا بالنسبة لي من الأعمال الملهمة اللي فيها فكرة حلوة قوي، حزينة ولكن حقيقية وصادقة. يعني بحس انه من الاعمال اللي كاتب، او يعني الكاتب ده كتب العمل ده عشان هو حاسس ده، مش عشان عايز ينشر ولا عشان عايز يكسب، عشان هو عنده كلمة عايز يقولها، وهي طبعا وصلت ولسه بتوصل.
شكرا جدا يا مي على الترشيحات المميزة دي، وأنا متأكدة إن كل القراء وكل المستمعين اللي بيتابعوا الحوار يستمتعوا جدا بترشيحاتك، سواء الترشيحات اللي قلتيها في الحلقة النهاردة أو ترشيحاتك عموما في الكونتنت اللي بتقدميه على يوتيوب. سعيدة جدا إن احنا النهاردة اتكلمنا عن الكتاب، أول مرة في أوروبا، كتاب ممتع جدا في أدب الرحلات، حكاية فتاة عربية في أسبانيا. لو انتم مهتمين بأدب الرحلات او حتى لو انتم عايزين تكتشفوا هذا العالم، انصحكم انكم تقروا الكتاب. استمتعت جدا ان احنا اتكلمنا عنه النهارده يا مي، وبتمنى لك التوفيق في كل المشاريع اللي جايه، وان شاء الله نشوف كتابات تانية نستمتع بيها وهنكون في انتظارها.
إن
شكرا
شاء الله.
جدا ليكي، يعني نورتي البودكاست،
شكرا يا
وبتمنى
غدير
لك
والله،
التوفيق.
يعني شكرا ليكي. وأنا برضو بتابع البودكاست جميل قوي، اتفرجت على 2 أو 3. بس عموما أنا أصلا مش بتفرج، أنا بس الصدمة يعني شخص مش بتفرج على الفيديوهات طويلة، عندي مشكلة في الموضوع ده. بس لما حاجة ببقى حريصة إن أنا أشوفها بقسمها على كذا مرة، يعني بقسم الحلقة على كذا مرة وبرجع أشوفها، فده إنجاز مش بنساها. فلا يعني برافو جدا جدا، عاش، وأتمنى لك دايما حلقات أكتر وازدهار ونجاح وحاجات حلوة يا رب إن شاء الله.
شكرا لك يا مي، ونورتي البودكاست وكل الناس اللي بتتابعنا. أتمنى تكونوا استمتعتوا بحلقة النهاردة، وإن شاء الله نتقابل في حلقات جاية باستمرار. شكرا لاستماعكم لبودكاست سرديات، ما تنسوش تعملوا متابعة لصفحة سرديات بودكاست على انستجرام، وصفحة غدير ريدز على انستجرام ويوتيوب. كنت معاكم غدير حسين.